السماء وقرأ صنوف الكتب ودم على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وواصل الحديث عن رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة التي تكلمت عنها في اللقاء الماضي، وأشرت إلى بعض الآيات الواردة في ذلك، وبينت كيف استدل بها أئمة أهل السنة والجماعة على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وذلك كقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية التي وردت في سورة المطففين أرسلت إلى الإمام الشافعي الحبر القرشي العالم العلامة الفقيه المحقق الأصولي رحمه الله تعالى. جاءت إليه ورقة من الصعيد يسأله سائل عن معنى قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فماذا قال رحمه الله؟ قال: لما حاجب أعداءه وهو ساخط عليهم دل ذلك على أن أحبابه أو أولياءه يرونه وهو راض عنهم. الشاهد أنه استدل بهذه الآية، وهي حقيقة، على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة استدلالا عظيما نافعا، وذلك لأن الآية تفيد أنه حجب الكافرين. فلما حجب سبحانه وتعالى الكافرين عن رؤيته دل ذلك على أن المؤمنين يرونه، وإلا لكان أعداء الله وأحبابه أو أولياؤه على درجة واحدة، والفرق بينهما كما تعلمون. ثم استدل الأشعري رحمه الله تعالى ببعض الأحاديث الواردة وهي صحيحة، وأنا ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن أحاديث الرؤيا متواترة، وأن الدارقطني رحمه الله صحح كثيرا منها، والحافظ ابن حجر رحمه الله قال بأن أغلبها جياد يعني قوية. هذا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. ونحن معشر أهل الإيمان ندين لله عز وجل بأن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة، وأن هذا لا يستحيل عليه سبحانه، بل هو جائز في حقه، بل إن أعلى نعيم درجات أهل الجنة هو رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتزاحمون عليه. والحديث يدل على أن الرؤية تقع بأعين أو بعيني الإنسان. ثم وعدت في اللقاء الماضي بعد أن بينت سابقا أن أهل السنة والجماعة يدينون لله عز وجل بالآيات الواردة في الرؤية، وبالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن أهل الجنة يرون أن أفضل نعيم ينعم الله به عباده هو رؤيته سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن الذين أنكروا الرؤية المعتزلة أتباع واصل ابن عطاء الغزال. هذا الرجل أنكر صفات رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه كما هو معتقد المعتزلة في ذلك. ولكن هؤلاء القوم أصحاب لجاج وحجج وبيان وتخبيط وتخليط، استدلوا بأدلة على نفي رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. ومن العجيب أنهم استدلوا بأدلة صحيحة، غير أنها لا تدعم المطلوب ولا تؤيد ما يذهبون إليه من نفي الرؤية. هؤلاء القوم استدلوا بآيات من القرآن الكريم على نفي رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وهذا محال. ده القرآن الكريم يقرر صحة رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة وأن هذا حق، ولكنهم يلجؤون إلى بعض الشبهات أو يتصيدون بعض الآيات التي يمكن أن يجدوا من خلالها شيئا يتكئون عليه. من هذه الآيات قالوا بأن موسى صلوات الله وسلامه عليه طلب من ربه الرؤية فأخبره ربه أنها لا تقع ولا تكون. قال موسى عليه السلام كما في القرآن الكريم: ربي أرني أنظر إليك. قال الله له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا هذا دليل من القرآن الكريم على أن الله تبارك وتعالى لا يرى بالأبصار، لأن موسى طلب رؤيته، قال ربي أرني أنظر إليك، والله تبارك وتعالى قال له: لن تراني. فكيف نرد على هذه الشبهة أو ذلكم الدليل الذي اعتبروه دليلا على نفي رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة؟ نبطل هذا الدليل من عدة أوجه، غير أنني قبل أن أتكلم عن هذه الوجوه وأن أبطل ما استدلوا به، وقد استدلوا بآية من القرآن ولكنها ليست أو لا تدل على المراد، وسنبين ذلك الآن. ولذلك لابد أن أذكر قاعدة اعتنى بها أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد في الرد على أهل الباطل والذين أتوا إلى شبهات واعتبروها أدلة على ما يستدلون به. في قاعدة قعدها أهل السنة والجماعة قالوا إيه؟ قالوا: لا يأتي مبطل بدليل صحيح على باطله إلا وكان في هذا الدليل الذي أتى به ما يبطل باطله. كلام جميل. يقولون: ما في إنسان على باطل يأتي ليستدل بباطله بدليل صحيح إلا وكان في الدليل الذي استدل به أدلة على بطلان كلامه. يعني هو جاب دليل ليستدل به، ولكن الدليل نفسه هو الذي يبطل معتقده. طب نطبق هذا على هذه القاعدة على هذه الآية: ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. هم استدلوا بلن تراني أن الله لا يرى، فكيف نبطل كلامهم وما ذهبوا إليه؟ أولا نقول في هذه الآية أنه يستحيل لنبي من أولي العزم من الرسل، لموسى صلوات الله وسلامه عليه، أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه. هذا محال. نبي يوحى إليه لا يعرف قدر ربه ومولاه ولا يعرف ما لا يجوز على الله، يستحيل ذلك. موسى عليه السلام عرف أن الله يرى ولذلك طلب الرؤية. فكون موسى صلوات الله وسلامه عليه يطلب رؤية ربه ومولاه، يدل ذلك على أن الله تبارك وتعالى يرى، لأنه لا يظن بكليم الله تبارك وتعالى واحد من أولي العزم من الرسل أن يسأل الله ما لا يجوز عليه، أن يسأل الله ما لا يجوز عليه. هذا أولا. إذن كون موسى عليه السلام يطلب من ربه أن يراه، أن يرى ربه، دليل على أن الله يرى، لأنه يستحيل أن يطلب موسى ذلك ويكون محالا. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى لم يرد على موسى سؤاله. يعني لو كان هذا باطل، أو أن رؤية الله لا تجوز أو غير واقعة، لرد الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام. كيف تطلب المستحيل؟ هذا لا يكون. ولكن الله لم يفعل ذلك. رب العباد سبحانه وتعالى لما سأله موسى، لما سأل نوح ربه أن يغفر لولده أو أن يرحمه، ربي إن ابني من أهلي إلى آخر ما قال صلوات الله وسلامه عليه، فرد الله تبارك وتعالى عليه سؤاله. لما قال نوح عليه السلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، لأن الله لا يرحم الكافرين سبحانه جل في علاه. هنا لما طلب موسى الرؤيا لم يرد الله عليه سؤاله، لم يرد رب العباد سبحانه وتعالى عليه سؤاله. ثالثا أن الله تعالى قال لموسى صلوات الله وسلامه عليه لن تراني. طب ما الفائدة من ذلك؟ العبارة نفسها تدل على أن الله يرى، ولكن موسى عليه السلام بحالته التي هو عليها البشرية لا يثبت لتجلي الله عليه. فالله تبارك وتعالى قال لموسى أنت على حالتك الآن وفي هذا الموقف الذي أنت فيه لن تراني، لأنك لا تتحمل أن يتجلى الله تبارك وتعالى عليك. إذن لما طلب موسى الرؤيا لم يرد الله عليه سؤاله، وإنما قال له عبارة لن تراني، ولم يقل له مثلا أنا لا تجوز رؤيتي. لو كان لا يرى سبحانه جل في علاه كان قال لقال الله له لا تجوز رؤيتي أو يستحيل رؤيتي، وإنما قال له لن تراني، لن تراني. والله تبارك وتعالى علق رؤية موسى لربه باستقرار الجبل، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هنا أسأل سؤال أو أدعوكم للتفكير، أدعوكم للتفكير. رب العباد سبحانه علق رؤيته على استقرار الجبل، يعني قال لموسى انظر إلى الجبل فإن استقر الجبل مكانه، فإن استقر مكانه فسوف تراني. طب استقرار الجبل ممكن ولا غير ممكن؟ استقرار الجبل ممكن بأمر الله لا سبحانه جل في علاه، والتعليق على الممكن ممكن. طالما أن استقرار الجبل ممكن فرؤية رب العباد سبحانه وتعالى أيضا ممكنة سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن موسى عليه السلام ببشريته التي هو عليها لا تتحمل قواه البشرية أن يتجلى رب العباد سبحانه وتعالى له. ثم بعد ذلك أقول رب العباد سبحانه وتعالى كلم موسى وناداه وناجاه، والذي يتكلم وينادي ويناجي ويقرب من عباده تجوز رؤيته، لأن هذه كلها من باب إيه؟ لأن الصفات كلها من باب واحد. هذه بعض الأدلة يا إخواني القاطعة ببطلان استدلالهم بهذه الآية على نفي رؤية المؤمنين لله في الدار الآخرة. قال الله عز وجل لما سأله موسى أرني أنظر إليك قال له لن تراني. هم مسكوا هذه الآية وقالوا قال الله لن تراني، إذن رب العباد لا يرى. نقول هذا باطل، هذه الآية ليس فيها دليل على أن رب العباد لا يرى بالأدلة التي أنا قلتها الآن. موسى عليه السلام أعرف الناس بربه في عهده، طلب رؤية ربه، ولو كانت محالة أو لا يرى ما طلب رؤية رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أن الله عز وجل قال لم يرد عليه بقوله لا تجوز رؤيتي أو كيف تطلب ذلك، كما رد على نوح سؤاله لما طلب رحمة ابنه، إلى آخر ما ذكرت لكم الآن. وأختم بأنهم قالوا هنا لن تراني تفيد التأبيد المطلق، يعني لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. لن، قالوا هذه لن للنفي المؤبد، الله عز وجل قال لن تراني نفيا مؤبدا، نفى رؤيته، نقول لا، لن لا تفيد التأبيد بحال، حتى ولو قيدت بالتأبيد، طالما لها أجل تنتهي عنده بقدر الله تنتهي عنده. يعني مثلا رب العباد يقول عن أهل النار عافاني الله وإياكم منها أنهم لن يتمنوا الموت أبدا ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، ولكن وهم في نار جهنم أعاذني الله وإياكم منها يطلبون نهاية حياتهم، وقالوا ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يعني طلبوا النهاية رغم أن الآية قالت ولن يتمنوه أبدا. ولذلك ابن مالك رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، يعني اردد قوله وسواه فاعضد. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. إذن قامت الأدلة على بطلان ما استدل به المعتزلة في هذه الآية. طب استدلوا بدليل آخر أذكره بصورة سريعة الآن لأنتقل إلى شيء آخر. قالوا أيضا قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا هذه الآية فيها دلالة على أن الله تبارك وتعالى لا يرى، لأنه قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى جل في علاه. نقول هذه الآية حجة لنا لا عليكم، ولكن تأملوا في معاني الآيات وكلام رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. رب العباد هذا حق قال لا تدركه الأبصار، نعم، فالله عز وجل لا يدرك وإنما يرى ولا يحاط به جل في علاه. فرق يا إخواني بين الرؤية والإدراك، الرؤية أن ترى ما تحب، أما الإدراك فهو أن تحيط بمن أدرك. وهنا رب العباد ماذا نفى؟ هل نفى الرؤية ولا نفى الإدراك؟ رب العباد لعظمته ولجلاله ولأنه لا يحاط به سبحانه بل هو المحيط بكل شيء قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يستحيل أن يحيط العبد بربه ومولاه أو أن يدرك ربه ومولاه، فالآية نفت الإدراك ولم تنفي الرؤية، والإدراك قدر زائد على الرؤية. ولذلك أقول الله يرى سبحانه جل في علاه ولا يدرك، وهذا من تعظيم رب العباد. فالله لم يقل أنا لا أرى، وإنما قال لا تدركه الأبصار، فالله عز وجل يستحيل أن يحيط العبد به، يستحيل ذلك، وبالتالي نقول لا تدركه نفي للإدراك وليست نفيا للرؤية، فالله عز وجل يرى ولا يدرك. كما نحن نعلم شيئا عن الله وعما أخبرنا به جل في علاه في كتابه عن نفسه، ولكن لا نحيط علما بالله تبارك وتعالى. إذن ما استدل به المعتزلة على نفي رؤية الله لربهم في الدار الآخرة؟ من خلال شبهات أو بعض الآيات التي فهموها خطأ، استدلال ليس في محله، استدلال غير صحيح، سواء استدلوا بقول الله تعالى في رده على موسى لما طلب الرؤيا لن تراني، أو بقوله جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى جل في علاه. وبهذا أكون قد انتهيت من الكلام عن رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وأنها ثابتة بنص القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القرآن وهو حجة الله علينا أثبت رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة، والنبي عليه الصلاة والسلام ونحن نعلم مكانة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويعني يجب علينا أن نأخذ بما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القرآن الكريم والسنة النبوية أثبت الرؤية. تأمل مثلا قول الله عز وجل في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. دي آية قرآنية، أحسنوا في الدنيا، المؤمن أحسن في دنياه، عبد ربه ومولاه. هؤلاء المحسنون الذين عبدوا رب العباد سبحانه لهم الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. طب ما الزيادة؟ السنة فسرت لنا الزيادة. ما معنى الزيادة؟ في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن فلنفرح يا أهل الإيمان بأن نتلذذ برؤية رب العباد في الدار الآخرة. ده كما قلت لكم أعلى درجات النعيم، قمة النعيم في الدار الآخرة. الدار الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الدار الآخرة. الجنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الله تبارك وتعالى أو يروي عن ربه ومولاه حديثا قدسيا يقول فيه: قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: اقرأوا إن شئتم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ده بعض النعيم الذي يتفضل الله على عباده به في الجنة. ولكن أعلى هذا النعيم وأفضل هذا النعيم وأرفع هذا النعيم هو رؤية وجه الله الكريم. ولذلك الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك هي التي جعلتني أقول ذلك أو أبين ذلك أو أقف عند هذه المسألة لأوضحها ولأبينها. رب العباد عندما يجمع عباده يدخل المؤمنين الجنة وهم يتمتعون في الجنان، يسمعون أهل الجنة وهم يتمتعون في الجنان. وأسأل الله عز وجل أن أكون وأنتم أيها المشاهدون والمشاهدات وإخواني المسلمين والمسلمات في جنان الخلد عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أهل الجنة وهم في الجنة يتمتعون بالنعيم المقيم، فيها ما لا عين رأت إلى آخر ما ذكرنا الآن. ولكنهم وهم يستمتعون يستمعون إلى نداء ينادي فيهم: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. يا أهل الجنة، في موعد وعدكم الله تبارك وتعالى به يريد أن يحقق هذا الموعد، أن ينجزكموه. شوف ماذا يقول أهل الجنة هم في النعيم، يقولون: وماذا لنا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يجرنا من النار؟ فينادي المنادي: لا، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قال فيتجلى الرب سبحانه وتعالى عليهم ويقول السلام عليكم يا أهل الجنة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ فما رأوا شيئا من النعيم أحب إليهم من رؤية وجه الله الكريم. ولذلك أنا أقول رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة أعظم نعيم أهل الجنة، أعظم نعيم أهل الجنة رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. ولذلك سعد المؤمنون بذلك وفرح أهل الإيمان بذلك. والإمام ابن القيم رحمه الله اعتبر هذه الرؤية أو رؤية المؤمنين في الدار الآخرة من أعظم النعيم. له كتاب جميل أنصح إخواني بقراءته أو التلذذ بقراءته، سماه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. أعتقد من العنوان نعرف ماذا يريد أن يقول الإمام فيه. هو يحث الأرواح، حادي الأرواح اللي يدفع الأرواح إلى بلاد الإيه؟ الأفراح، يعني إلى الجنة. ذكر فيه من أعظم نعيم أهل الجنة الرؤية، تكلم عنها بكلام جميل يشرح الصدر ويسر الخاطر. فيا أهل الإيمان آمنوا برؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، وحققوا من الأعمال التي تتقربون بها إلى ربكم لتنالوا رؤيته جل في علاه في الدار الآخرة. ولنحذر غاية الحذر إن احنا نكذب بذلك، نكذب بذلك، والدليل عليه من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قاطعة بأن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة، ويصححه أهل العلم بالحديث كالإمام أحمد بن حنبل والدارقطني رحمه الله. الدارقطني يقول عندي 17 حديثا في الرؤية صحيح، هكذا يقول. يعني أمور تدفع المؤمن دفعا إلى أنه يترك هؤلاء المنكرين للرؤية ويسعى هو جاهدا للعمل على ما يرضي رب العباد سبحانه لينال رؤيته أو ليتمتع برؤيته في يوم الدين. أنتقل بعد ذلك إلى الإجماع الثاني عشر من سلسلة الإجماعات التي ندرسها عن أهل السنة والجماعة، والتي يعني ذكرها لنا وقيدها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله وأجمعوا على أنه عز وجل غير محتاج إلى شيء مما خلق، وأنه تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويعذب من يشاء وينعم على من يشاء سبحانه جل في علاه، ويعز من يشاء ويغفر لمن يشاء ويغني من يشاء، وأنه لا يسأل في شيء من ذلك عما يفعل سبحانه ولا لأفعاله علل، وأنه مالك غير مملوك ولا مأمور ولا منهي، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويتفضل على من يشاء. قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقال تعالى عذابي أصيب به من أشاء، وبين تعالى أنه ليس يجري في أفعاله مجرى خلقه بقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال تعالى فعال لما يريد. هذا هو الإجماع الثاني عشر الذي ذكره الإمام الأشعري رحمه الله مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، والكلام حوله يطول. وأنا يعني أتحفتكم في نهاية هذه الحلقة بهذا الإجماع وقرأته عليكم، وخلاصته أن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء مما خلق، وأنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعذب من يشاء، ويتفضل ويرحم من يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه، وأنه في كل أفعاله ليس بحاجة إلى شيء من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى جل في علاه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كلمات جميلة عندما يتأملها المؤمن والله يزداد إيمانا. هذه الجملة التي ذكرها الإمام الأشعري وأسمعتكم إياها الآن تدل على عظمة المولى جل في علاه، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه المتحكم في هذا الكون، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذه الجملة المذكورة التي تلوتها عليكم الآن تحتاج إلى شرح وبيان وتحليل، سأفصله لكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وهي تدل على كل حال على عظمة الله عز وجل وعلى قوته وعلى قدرته، لأنه لا يسأل عن شيء من أفعاله ونحن الذين نسأل. رب العباد يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، رب العباد يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومع كل ذلك لا يحتاج أو لا يحتج أحد من العبيد على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه كلمات طيبة إن شاء الله تعالى سأرجع إليها كلمة كلمة في اللقاء القادم، فإلى أن ألتقي بكم إن شاء الله تعالى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.